بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. فقال: أوصي بالعشر. قال: فما زلت ناقصه. حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كبير، وفي رواية: الثلث كثير. فقال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ينقص أو ينقص من الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كبير. قال أبو عيسى: حديث سعد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث جاء بلفظين، بلفظ الصدقة وبلفظ الوصية، فكلها حكم واحد. الصدقة في مرض الموت يسميه العلماء المخوف، مرض الموت المخوف، وضابطه قال: هو الذي إذا مات منه لم يعد نادرا، بخلاف الأمراض اليسيرة الخفيفة كالصداع اليسير وجع الضرس ونحو ذلك، هذا ليس مرضا مخوفا لأنه لم تجري العادة بأنه يموت منه. فإذا مرض الإنسان مرضا مخوفا، يعني في احتمال أن يموت منه، فإنه ليس له أن يتصدق إلا بالثلث. هذا الآن هذا بالنسبة للصدقة إذا مرض، وأما بعد الموت فليس له أيضا إلا الثلث. وهذا الحديث جاء بلفظين كما سمعنا، أن قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله، وفي رواية: أتصدق بمالي كله. فصار هذا يعني يدل على الأمرين، أن المريض ليس له أن يتصدق إلا بالثلث فما دون، وكذلك الوصية بعد الموت. لماذا؟ لأجل حق الورثة، أن المال تعلق به حق الورثة، إذا مرض تعلق حق الورثة بالمال، فليس أن يتصدق بماله كله. ماذا قال؟ فما تركت لورثتك؟ قال: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، إذا لم يكن له وارث هل يجوز أن يصدق ماله كله؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه يجوز، لأن العلة مذكورة في الحديث: ما تركت فما تركت لورثتك. فإذا كان هذا الشخص ليس له وارث فلا حرج صدق مالك كله، ظاهر يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن العلة معقولة وقد زالت، فمن لا وارث له يجوز أن صدق ماله كله في مرض الموت أو يوصي به بعد موته. وأيضا في حديث آخر في عدم جواز الصدقة بأكثر من الثلث، والحديث هذا رواه مسلم، أن رجلا أعتق 6 مماليك لم يكن له مال غيرهم في مرضه ثم مات، فدعا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فجزاهم 3، يعني 2 2 2، وأقرع بينهم وأعتق 2 ورق 4، وقال له قولا شديدا. وفي بعض الروايات قال: لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين، يعني سبيل الزجر، أنه فعل محرما، أنه أراد حرمان الورثة من المال حتى لو لم يرد، هذا عدوان على حق الورثة، تعلق حقه بالمال فليس له أن يزيد على الثلث. اختلف العلماء رحمه الله هل الأفضل أن يوصي بالثلث أو ينقص، بعضهم استحب النقص. أبو بكر رضي الله عنه يقول: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. وابن عباس رضي الله عنه يقول: وددت أن الناس، أو لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، أو كبير، يعني يفهم من هذا أنه كثير، لو نقص لكان أولى. على كل حال له الثلث وعلى حسب الحال، إذا كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا حرج أن يتصدق بالثلث أو يوصي بالثلث، وإذا كان الورثة بحاجة ينقص أو يترك الوصية. ما يجوز، الوارث يجب عليه أن ينفذ الوصية، إذا أوصى بالثلث فما دون وجب على الوارث حتى لو كان بحاجة، يعني هذا حق للميت وأخذ حقه. كان الأفضل له أن ينقص أو يترك الوصية، لكن ما دام أوصى فإنه يلزمهم تنفيذ وصيته. الله تعالى لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وليس في نهي على الوصية إذا كان له ورثة فقراء، لا أجاز له الثلث، هذا حق له، لكن هو الأفضل له أن ينقص. طيب، الوصايا الأحكام كثيرة، من يعني أحكام الوصايا أن يعني الشخص لو أوصى بالثلث في شيء ثم وصية أخرى في شيء ثاني وصية ثالثة في شيء ثالث، قال ثلثي يبنى في مسجد، ثم وجد وصية ثانية قال ثلثي يحفر به بئر أو يوضع ينفق على الفقراء، وجدنا عدة وصايا والتاريخ معروف، كل واحدة مؤرخة بتاريخ معروف، هل تكون الأخيرة ناسخة للأولى ولا تنفذ جميع الوصايا؟ ما عنده مشكلة في الثلث، لكن الثلث هل يوضع في الوصية الأولى بناء مسجد، الوصية الثانية حفر أبار، الوصية الثالثة على الفقراء، كيف تنفذ؟ كلها تنفذ صحيح، لأنه لم يقل هذه الوصية ناسخة، هو الآن قال ثلثي في كذا ثلثي في كذا ثلثي في كذا، إذا معناه أن الثلث مقسوم على الثلاثة، أثلاث ثلث في كذا وثلث وثلث، فالثلث نفسه يقسم ثلاثا ويخرج في جميع الثلاثة التي ذكر، إلا إذا قال وهذه ناسخة لما قبلها، هذا واضح. أما إذا سكت فننفذ في جميع ما قال. طيب، إذا أوصى في شيء ليس بذاك في الفضل وفيه ما هو أفضل منه، هل الوارث أن يصرفها من المفضول إلى الفاضل، ولا يلزم أن تكون فيما نص عليه الموصي؟ قل الأصل أنها فيما نص عليه الموصي، ولا سيما إذا كان الأمر في مجال للاجتهاد، فهذا يعني هو رأى هذا فيوضع فيه، إلا إذا تعذر أوصى في شيء ذهب يعني لا يوجد ولا يمكن تنفيذها فإنها تنقل إلى ما شابهه. إذا أمكن فليس الوارث أن يجتهد، لأن الميت اختار هذا الشيء وهو أعلم بحاله. طيب، إذا أوصى في محرم، يعني قال هذا البيت مثلا وقف أو أوصى أن البيت الفلاني يكون أوصى به للإناث من أولاده، كان يقول المرأة ضعيفة وقد تحتاج إلى البيت لو طلقت وكذا، فقال هذه وصية لبناتي، الآن أوصى للبنات، هذا حرام لأنه خص بعض الذرية دون بعض، هل تنفذ؟ قل لا تنفذ، الوصية المحرمة لا تنفذ. إذا رضوا هذا شيء ثاني، إذا رضي الورثة ما في إشكال، لكن إذا كان في الوصية حرام أوصى في شيء محرم فإنه لا يجوز تنفيذ تلك الوصية. طيب، الملك يعني التملك متى يبدأ، من موت الموصي ولا من قبول الموصى له؟ يعني لو فرضنا أن شخصا أوصى ببيت مؤجر، قال بيتي الفلاني أوصي به لفلان، ثم مات والورثة تشاغلوا أو نسوا أو تكاسلوا ولم ينفروا الوصي إلا بعد سنة، وفي هذه السنة أجار البيت خرج 20، 30، 40، 50 ألف. الأجار الآن تمت السنة وقبض أجار البيت أيا كان، ثم ذهبوا إلى الموصى له وقالوا فلان أوصى لك بهذا البيت، وقال قبلت. هل الآن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي ولا بقبوله؟ هذه مسألة مشكلة، يعني فيها تنازع فيها خلاف. ما تقول أحمد؟ يعني شوف القواعد، لو طبقنا القواعد متى يملك الإنسان ما وهب؟ بالقبول. الهبة في الحياة تملك بالقبول ولا سيما مع القبض. إذن قبل الهبة، قبل القبض، قبل القبول والقبض لا تلزم، ربما يردها ولا لا. هل هو ملك جبري كالميراث ولا اختياري؟ اختياري. لو قال الموصى له جزاه الله خيرا أنا لا أريدها، لا تدخل في ملكه، هو بالخيار، شاء قبل شاء لم يقبل، مثل الهبة في الحياة. فإذا ما دام أنه ما قبل لا تلزم. طيب إذا قلنا بهذا، هذا القول يفتح الباب للورثة بالتلاعب، يصبرون سنة حتى يأخذوا الأجار ثم يخبرون الموصى له. نقول إذا علم أن الورثة تعمدوا هذا التأخير والموصى له قبل، لما سمع علم بالوصية قبلها، يمكن أن يعذروا بأخذ هذه الأجرة، يعاملون بنقيض قصدهم، تؤخذ منه هذه الأجرة تدفع إلى الموصى إليه، لأنه لابد من التعزير في من تعمد التلاعب وتأخير الحقوق، لابد أن يعزر. وصحيح أن البيت لم تدخل ملك الموصى له إلا بالقبول والقبض، لكنهم تعمدوا التأخير فيعاقبون ويعزرون حتى لا ينفتح باب التلاعب. فإذا علم ورث أنهم لن ينتفعوا من هذا التأخير لم يتعمدوه، أما إذا تركوا وشاع هذا وصار الناس يتسامعون وصاروا يؤخرون الوصية إلى أن يمضي وقت، إما أن يسكنوا البيت أو يؤجروه، تلاعبوا سنة سنتين حتى ينتفع. قالوا نفذ الوصية، قالوا اصبر لا تستعجل، الموصى له ما يدري، لا يدري بالوصية ولن يطالب، فينتظرون سنة سنتين ثم يعتذرون أنهم يقولوا انشغلنا ولا نسينا ولا كذا، فيمكن أن يعذروا. لكن إذا طبقنا قواعد فإن الموصى له لا يملك الوصية إلا بعد القبول، بعد الموت والقبول أيضا. له ما يخرج الملك إلا بالقبول. أنت الآن لو وهبت شخصا حال الحياة قلت وهبت سيارتي لفلان، قلتها وفلان غائب ما سمع ولا قبل، تخرج من ملكك؟ حتى الميت تنتقل للورثة حتى يقبل، لأنها لا تزال على ملك الموصى، كأنه يعني بعد حياته تنتقل للورثة حتى يقبل. لو ما قبل تبقى في ملك الورثة، إذا ما انتقل. لو انتقل لقلنا أنه ملك جبري، بمجرد الوصية يدخل في، بمجرد الموت يدخل في ملك الموصى له. ما دام قلنا أنه اختياري، نقول الأصل أنه باقي على ملك الموصي، وبعد موته ينتقل للورثة، ثم الورثة يجب عليهم تسليمه إلى الموصى إليه. إذا قبل يكون، لا ما تجي هذه، لأنه قبل الآن دخل ملكه حين القبول، لما علم وقبل الآن دخل ملكه. كيف اجتهاد؟ ليس اجتهاد، هذا الأصل، أنه قبل أن يقول قبلت لم يدخل ملكه. يعني كيف نقول داخل ملكه من سنة وهو ما قبل إلى الآن؟ إذن صار هذا دخول قهري زي الميراث. ما ندري، يمكن لو علم قال لا، قال والله الورثة صغار وكذا، جزاه الله خير وخلوه للورثة. في ناس يتعففون وليسوا بحاجة، فلو سمع قال والله الثلث أو صالب بيت أو ورثته أولى، أنا مغنيني الله خلوا الورثة، ما جزاه الله خير لا أريده. يمكن، مو بشرط أنه يقبل. المهم أن هذا ملك اختياري، لا يدخل ملك الموصى له إلا بالقبل. مثل الهبة، لو وهب لك شيء قال اشهد ترى وهبت بيتي لفلان وما علم إلا بعد أسبوع شهر شهرين، متى يدخل ملكه؟ بعد ما علم بعد أسبوع شهر سنة قال قبلت البيت، متى يدخل ملكه؟ عند القبول، قبل ذلك على ملك الواهب. كذلك الآن هو على ملك الواهب وانتقل ميراثا حتى يقبل الموصى له، لأن الوصية ما هي؟ هي تمليك بعد الموت، والهبة تمليك حال الحياة، نفسه تمليك، تبرع، ليس واجبا تبرع، هذا تبرع في حياته وهذا تبرع بعد موته. باب واحد، لا تملك الهبة إلا بالقبول والقبض عند كثير من أهل العلم. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث غريب حسن صحيح، والحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. قالت أيوم سلمة رضي الله عنه فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات، قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الحديث عند مسلم، هذا في مشروعية تلقين الميت، وهذا أمر مجمع على استحبابه، اختلف العلماء في وجوبه، الجمهور على أنه مستحب، يعني هذا من باب يعني الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب يعني أخذا بظاهر الحديث أنه أمر لقنوا موتاكم، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب لأنه باب الكمال، وإلا في الأصل الإنسان هو الذي يذكر ربه بنفسه، هذا هو الأصل، لكن هذا من باب التعاون عبر التقوى، من باب الإحسان إلى هذا الميت، لأنه قد يذهل بسبب الألم ويغفل عن الذكر والشهادة فيذكره من حضر، لكن يذكره برفق، وإذا قالها لا يكرر عليه لئلا يضجر، إذا قال لا إله إلا الله ولم يتكلم خلاص يتركه، فإن تكلم بعدها يعيد عليه التلقين لتكون آخر كلامه، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود في زيادة في بعض طرق الحديث، قال وإن أصابه دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني لا يلزم أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أنه مات على التوحيد ومآله إلى الجنة، ولكن قد يعذب بسبب ذنوب قد يقولها بعض الفساق أصحاب الكبائر، فليست شرطا، ليس شرطا أنه لا يعذب، لأن الحديث لا ليس صريحا في ذلك، ما قال دخل الجنة بغير حساب أو بغير عذاب، لا قال دخل الجنة، معناه أنه مات على التوحيد وأنه لن يخلد في النار، لكنها علامة على حسن الخاتمة، لأن بعض الناس يحال بينه وبينها بسبب سوء أعمال، إما في قلبية أو أعمال بدنية كالزنا والخمور والربا ونحو ذلك، أو عنده ضغينة بغض لشيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض لأهل الخير والحق، يعني في صفة من صفات المنافقين، فربما تغلب عليه حتى لو لم يصل إلى الكفر، فيحال بينه وبين الشهادة، يعني ينشغل بالألام والكرب الشديد عند الموت فلا يتسنى له قولها. يعني هذا توفيق من الله تبارك وتعالى وعون. ذكروا أن أبا زرعة رحمه الله، زرعة الرازي الإمام المشهور الحافظ، دخل عليه بعض أصحابه عند الموت وهم من تلامذته، فصاروا يعني كل واحد ينظر إلى الثاني، واستحيا وهابوا أبا زرعة أن يلقنه، أنه شيء إمام كبير، فكل واحد هاب أن يلقنه. فقال بعضهم لو حدثناه بالحديث حتى يعني كأننا نذكر الحديث بالسند، فقال الأول حدثنا فلان وهاب يكمل، الظاهر قال واحد واثنين فأكمله، جاب الحديث من أول، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر كلامه لا إله إلا الله، ومات عنده، لما قال لا إله إلا الله خرجت روحه. احنا نشوف حسن الخاتمة، نسأل الله من فضله. فمن حضر يسن له التلقين، يقول له برفق، وأيضا لا يقول قل بلفظ الأمر، أنه قد يضجر، كأنه يقول أنت ما تشعر بما أشعر به، أنا تعبان وأنا في كرب شديد، وهذا يأمره أمرا، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يكرر عليه قل لا إله إلا الله، يمكن يقول ما نبقى عليه مثلا، نسأل الله العافية، قد من شدة الكرب يضجر، كأنه يعني يغضب من هذا الشخص أنه لم يراعي حاله، فيقول الملقن لا إله إلا الله، يذكره بدون أمر لا إله إلا الله، يعيدها ما بين الفين والأخرى حتى يسمعها ويتذكر. طيب لو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على اليهودي الشاب اليهودي الذي كان يخدمه، ماذا قال له؟ قال قل لا إله إلا الله. هذا يشكل على ما ذكروه، فما الجواب عنه؟ أي نقول هذا كافر، هذا كافر، فلو لم يقلها لم يزدد سوءا، هو الأصل أنه كافر، إن قالها نجا وإن لم يقلها لم يزدد سوءا، هو على كفر من الأصل. لكن المسلم لا، قد يقول ما نبقى إلا الله والعياذ بالله، فيصل يعني قد يرتد بسبب هذا الغضب فيسوء حاله، وهذا أراد أن ينقله إلى الخير فبسوء تصرفه نقله إلى حال سيئة والعياذ بالله. يعني كل واحد الأخوة أنه يعني فيه شخص كبير في السن، هذه قصة حقيقية يعني سمعتها من نفس الشخص، يقول يذكر عن أبيه أنه تقدم في السن، كبر يعني وصل 90 أو قريب من 90، ويعني له رغبة في الجماع والنساء، لكن الذكر لا ينتصب من كبر السن، فأراد أن يجري عملية، الظاهر في عمليات يضعون أشياء في القضيب تساعد على الانتصاب. فهذا الشخص يداعب أباه يعني يقول لا تسوي العملية ما لها داعي وكذا، والأب يريد هذه العملية كأنه مستحي يعني من الوضع، فقال له يبا ما تبي الحور العين؟ قال ما أبي الحور العين. أنا أضجره يعني، كان يقول لا تسوي العملية، طيب أترك خلي ما دام أنها مباحة وفيها لذة، والرجال زوج ثانية صغيرة يعني صار منه بسنين طويلة كثيرة، فله رغبة في هذا، فداعه وشأنه، هذا يعني كأنه يعني برغبه في الآخر، يقول اتركها قدامك الحور العين يا أبوي، قدامك الحور العين، لما أكثر عليه قال له ما تبي الحور العين؟ فهذا يعني بعض الناس يعني قد لا يوفق في طريقة الترغيب والتذكير، تبي بعمر شدة فيكون سببا للنفور، فإنسان يعني يكون لبقا ويدعو الله بالحسنى. يعني لا هذه يعني حديث باطلة، فيه حديث لكنه موضوع أنه يقال عند القبر يا فلان ابن فلانة، أيضا ينادي باسم أمه، اذكر ما كنت عليه في الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هو ميت في القبر يسأل. الصلاة زي التغشيش، كأنه يغشش الآخرة، ما في هذا، إنسان على ما مات عليه، يبعث كل إنسان على ما مات عليه، مات على التوحيد سيجيب، مات على النفاق أو على الشرك لن يجيب. فالحديث باطلة لا تصح. وقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، لا شك أن المراد من كان في الموت قبل خروج الروح، لأن كلمة موتى تطلق على من كان في بداية الموت وعلى من خرجت روحه ومات. وكذلك حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث ضعيف من جهة السند، لكن حتى على فرض صحته فإن المراد بالموتى من هو في الاحتضار، وليس المراد قراءة ياسين بعد الدفن أو بعد الموت. قراءة على القبر عند القبر أو بعد موت الميت بدعة، انتشر يعني كثير من الناس انتشر قولهم اقرأوا الفاتحة على روح الميت، إذا مات يقرون الفاتحة ويقرأون عند القبر، كل هذا من البدع ولا أصله في دين الله. فنقول حديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف، وعلى فرض صحته أنه المراد بالموتى من كان في الاحتضار، ولا بأس الإنسان يقرأ ياسين أو يقرأ ما تيسر من القرآن عند المحتضر من أجل تحضر الملائكة، وهذا من القول الطيب، إذا دخلتم على المريض أو ميت فقولوا خيرا كما سيأتي، هذا من الخير، قراءة القرآن من الخير. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت، الميت أيضا المراد به من كان في الاحتضار وليس من مات، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه مسلم. يعني يسن للمؤمن إذا زار أخاه وهو في المرض أو في الاحتضار أن يدعو، يقول خيرا، يدعو له، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هذا موطن إجابة، يدعو العائد والملائكة يؤمنون، ودعاء يؤمن عليه الملائكة حري بالقبول والإجابة، إذن هذه فرصة يدعو لهذا الميت حتى بعد الموت، يعني ممكن تحمل إذا حضرت المريض أو الميت، هذا يصلح يعني أن يراد به من كان باحتضار ومن كان قد مات. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد مات، وشخص بصره فأغمضه ثم دعا له، اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. إذن يدعو أيضا حتى لو دخل إنسان وجده قد مات يسن له أن يدعو له. إذن يشمل حال احتضار يشمل ما بعد الموت، الدعاء مشروع في كل حال. ومن الخير أن يقرأ على المريض إذا دخل على المريض ويعني شعر أن المريض يرغب في الرقية ولكنه لا يريد أن يطلب حتى لا يخرج من 70,000 الذين لا يسترقون، فينبغي أن يبادر الزائر بالرقية، لأن المريض قد يكون يحب أن يقرأ عليه، أن يقرأ عليه هذا الرجل الصالح، ولكنه يتحرج من طلب الرقية لئلا يخرج من 70,000. فنقول ينبغي أن يبادر العائد بالقراءة، يقرأ عليه ولو الفاتحة، الفاتحة أو قل والله قل أقول، يعني مو بشرط أنه يطيل يقرأ نص ساعة أو ساعة، ما تيسر، لو قرأ الفاتحة فيها خير كثير، أو قرأ قل والله أحد المعوذات فيها خير كثير، يقرأه ينفث يدعو له مثل الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد رضي الله عنه دعا له 3 مرات وهكذا يدعو ويقرأ على المريض، وهذه من أعظم مقاصد العيادة، إدخال السرور والدعاء له، دعاء من المقاصد العظيمة، ويفرح المريض إذا سمع هذا العائد يدعو له ويقرأ عليه، هذا أيضا فيه يعني تسلية للمريض ورفع لمعنويته وتقوية لنفسه، لأنه يعني يشعر أن أخاه جاء مقصود وتعنى إليه لأجل يدعو له، هذه فرحة كبيرة والإنسان يفرح بهذا. لو علمت أن فلان دعا لك وما جاء، دعا لك في مكانه، قال والله فلان يدعو لك، أو شخص قال لك والله أنا أدعي لك، تفرح ولا لا؟ يمكن تبقى أياما وأنت فرح. واحد قال لواحد والله أنا أدعي لك في سجودي في صلاة الليل، فرح ولا لا؟ يفرح، لأن الملائكة يؤمنون إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال وكل به ملك، يقول آمين ولك بمثل، وهذا دليل على القبول، أن من دعي له أحبه الناس ودعوا له، أحبه الصالحون ودعوا له، هذه علامة القبول، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام قال إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أنا أن الله تعالى يحبه فلان فأحبه، فيحب أهل السماء وإيش؟ ويوضع له القبول في الأرض، يعني المحبة، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب عباد الله الصالحين، هذه المحبة تجلب له الدعاء، وهذا مكسب عظيم، يدعو له الصالحون بظهر الغيب، هذا من أعظم ما يكون. فالمريض في حالة يعني في حالة ضعف وغم وهم وألم، يأتي هذا والثاني والثالث والعاشر من الصالحين كلهم يدعون له، لا شك فرحة عظيمة. لا ما يخرج إن شاء الله، لكن هؤلاء يعني من الكمل كما قال العلماء، يعني ليس معناه أنه من طلب الرقية خرج، لكن من لم يطلب الرقية توكل على الله تبارك وتعالى فهو أحرى أن يكون من 70، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين، والحديث ثابت في صحيح مسلم، فهل يمكن أن يأمرها أن تخرج من 70 وهي أحب الناس إليه؟ بعيد جدا. فإذا نقول لا يرقون، هذا كمال التوكل، هذه صفة الكمل، يعني من كان لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير فهو من 70، هذه صفاته، ومن استرقى فعلى حسب حاله، واضح؟ يعني مفهوم المخالفة ليس له عموم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ذكرها ابن تيمية رحمه الله، مفهوم المخالفة ليس له عموم، يعني ذكر أن 70 صفاتهم كذا وكذا وكذا، هذا الآن نجزم أن ما توفرت في هذه الصفات فهو من 70، طيب المفهوم من لم يتوفر فيه هذه أو كلها صفات أو صفة، هل يلزم أن لا يكون منهم؟ ما يلزم، قد يكون وقد لا يكون، هذا يسمى مفهوم المخالفة لا عموم له، يعني لو 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 أخذنا 10 كلهم استرقوا هل يخرجون كلهم؟ لو كان المخالفة لها عموم قلنا خرجوا كلهم، لكن المخالفة مفهوم المخالفة ليس له عموم، فنقول من استرقى فقد يخرج وقد لا يخرج، من استرقى مع كمال التوكل وعدم التعلق بالراقي وتوكل على الله تبارك وتعالى ما يضره حتى لو استرقى، ومن استرقى وتعلق بالراقي وشعر أن الشفاء من هذا الشخص هذا قد يخرج، لأنه ضعف وتوكله، لأنه في الأخير قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو يعني الصفة الكبرى لهم، أعظم صفة فيهم وعلى ربهم يتوكلون. باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرجس أو سرجس، هذا ضعيف كما ذكره الشارح، قال مدني مستور من السادسة. ثم ذكر في الأخير أن الحديث فيه ضعف من أجل هذا الرجل. على كل حال السند هذا فيه ضعف عن القاسم عن ابن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. عندكم غير غريب شيء؟ إشارة إلى تضعيف، لكن الثابت في صحيح البخاري أنه كان عليه الصلاة والسلام يضع يده في القدح ويمسح وجهه إذا اشتد عليه الكرب ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا ثابت في صحيح البخاري، لكن اللهم إني سكرات الموت هذه التي فيها خلاف، جاءت عند الترمذي وجاءت الظاهر عند الحاكم، هي اللي محل نظر. أما قوله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات هذا ثابت. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه النزع عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والبلاء ينتهي بخروج الروح. سكرات الموت من البلاء، مصيبة، كما قال تعالى: وأصابتكم مصيبة الموت. وذلك عائشة تقول: يعني ما أغبط أحدا يخفف عنه الموت، يعني في الحديث قال: ما أغبط أحدا يهون ما بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالت يعني إن سهولة الموت ليست علامة على حسن الخاتمة، يعني ليست بشرط، قد يشتد الموت على شخص أصلح من الذي يموت فجأة وبدون يعني سكرات شديدة، ليس بشرط. هذه مثل المصائب، هذا يبتلى بمرض وهذا يعافى، وهذا يبتلى بفقر وهذا غنى. الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء، أن هذه الأمور ليست دليلا على سوء الخاتمة، خفة الموت ليست دليلا على حسن الخاتمة. هذا من جملة البلاء. كان عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الوعك، قال دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وهو يوعك وعكا شديدا من الحمى، قال: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: وذاك بأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اشتد عليه البلاء لأنه أقوى الناس إيمانا وصبرا وتحملا. لكن هل يشرع الإنسان يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت في حال الصحة والحياة؟ يقول: لا مانع، مثل ما يسأل الله أن يعافيه من الأمراض ومن عموم البلاء، طلب العافية مشروع، فلا بأس أن يسأل الله أن يخفف عنه الموت، أن الموت من جملة المصائب، يسأل الله أن يخفف عنه ويجتهد في الأعمال الصالحة وكثرة الاستغفار حتى يكفر عنه بالأعمال الصالحة، بالصدقة والاستغفار، وهذه أعظم المكفرات، الاستغفار والصدقة هذه من أعظم المكفرات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والاستغفار هو الغسيل، غسيل الذنوب. الاستغفار هذا لا يبقى معه ذنب، لا سيما إذا استغفر من قلبه مستحضرا الذنوب ويستغفر من القلب، لا يبقى ذنب على الاستغفار. فمن أكثر الاستغفار هون الله عليه وعافاه وغفر له، وإن ابتلي فهو زيادته رفعة وخير. الله أعلم، الظاهر أنه يشعر حتى لو كان نائما، الظاهر أنه يشعر، هذه حالات غيبية، لا بد أن يشعر، يرى ملك الموت، يرى الملائكة، إن هذه لا تقاس بأحوال الدنيا، هذه أمور غيبية. إذا نزل به الموت كشف له الغيب، إذا يعني حيل بينه وبين التوبة، إذا وصل روح الحلقوم كشف له الغيب، يرى ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه ويرى ملك الموت ويكشف له الغيب. هذه نصوص الاحتضار دلت على هذا، إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت، إن كان العبد المؤمن نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يعني يرى الملائكة بعينه لكن لا يستطيع أن يتكلم في انقطاع من الدنيا، لا يستطيع أن يخبر عما يرى، لكن الروح لم تخرج، يراهم وحي، ويرى ملك الموت يقعد عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال له كذلك حتى تخرج. فهذه أمور خلاص غيبية، ما نقول نائم أو غير نائم، هذه أمور غيبية نسلم بها ونكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. أي صدقة على حسب حاله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة. بعض الناس ما عنده مال كثير لكن أعطاه الله حسن المنطق، إذا شاف أحد ما يخرج من عنده إلا وقد ارتاح معه وأحبه بكلمات الطيبة. عن بريدة، ثم قال المؤلف باب عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، حديث قول عائشة رضي الله عنها، ها هذا مو عندي، نرجع له بعدين، هذا مو موجود عندي أصلاً، الظاهر النسخة اللي عندي قديمة وفيها مو موجود عندك، وأنت موجود عندك حيدر، موجود عندك، ما شاء الله. عندك هذا كلام من هذا؟ مرفوع يعني، لكن كلها ما تصح، الحديث كلها ما تصح. هذا الحديث حسن، الموت المؤمن يموت بعرق الجبين، لكن اختلف العلماء رحمه الله في معنى الحديث، الحديث محتمل المؤمن يموت بعرق الجبين يعني يعرق جبينه عند الموت، فاختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال يموت بعرق الجبين يعني أنه يكدح في هذه الدنيا ويعرق جبينه حتى يموت، يعني يكدح إما بطلب الرزق أو بالعبادة أو بالابتلاءات والمصائب، كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لكن هذا القول فيه بعد، والمؤمن يموت بعرق الجبين يعني الأقرب أنه وصف عند الموت أو حال الموت وليس وصفا للحياة كلها، أنه ذكره حال الموت، المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا القول أبعد الأقوال. القول الثاني أنه يموت بعرق الجبين يعني إشارة إلى شدة النزل، وهذا الذي فهمه المؤلف ولذلك ذكره في هذا الباب، شدة الموت، المؤمن يموت بعرق الجبين أنه من شدة النزل وسكرات الموت يعرق جبينه، هذا القول أقرب من الأول. وفيه قول ثالث أنه يعرق جبينه حياء من الله، وإذا جاءته البشرى من الله تبارك وتعالى بالجنة مع ذنوبه التي يذكرها فإنه يستحي من الله ويعرق جبينه، لكن هذا أيضا فيه بعد يعني ليس بظاهر، العرق يعني في الأصل إشارة إلى ماذا؟ إلى التعب والشدة، هذا الأصل، أما نجعله حياء هذا يحتاج إلى دليل خلاف الظاهر. إذن أقرب الأقوال هو القول الثاني أنه يموت بعرق الجبين، أي إما يلاقيه من شدة الموت، سكرات الموت يشتد عليه الموت حتى يعرق جبينه من شدة النزع. لكن هذا يشكل مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء: ثم تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء. هذا خروج سريع وسهل، والكافر كما ينزع السفود من الصوف المبلول. فكيف نجمع بين شدة الموت وبين خروج الروح كالقطرة من في السقاء؟ هل بينه متعارض؟ ما بينه متعارض، هذا خبر عن سكرات الموت قبل وصول الروح إلى الحلقوم، يعني في مقدمات الموت، ثم إذا وصلت بشرت بالجنة. متى تبشر؟ إذا انقطع باب التوبة، يعني هذه بشر بالنار قد وصلت الحكوم وانقطع باب التوبة، ولا كان يتوب إذا رأى ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله معهم مسوح من النار، لكنه انقطع باب التوبة. متى ينقطع؟ كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ الحلقوم، يغرغر إذا وصلت الحلق. فإذا نقول ما قبل وصول الحلق فقد يعاني شدة وقد يخفف عنه كما سبق، ابتلاء من الله، قد يخفف على شخص ويشتد على شخص، لكن إذا وصلت إلى الحلقوم وبشر بالجنة إنها تخرج سريعة فرحة مستبشرة، أنها رأت علامات حسن الخاتمة. لما إذا رأى الملائكة بيض الوجوه وملك الموت يبشره بالجنة: اخرجي أيت الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، بشرت بالجنة ففرحت فخرجت سريعة وتقول قبل الدفن: قدموني قدموني، نسأل الله من فضله. إذا ما في تعارض، هذا قبل وصول الروح للحقوم وخروجها كالقطرة من في السقاء إذا وصلت إلى الحلقوم. إذا نقول خلاصة أنه ما قبل بلوغ الروح الحلقوم هذا قد يكون على بعض الناس شديدا وقد يخفف عن البعض، الناس يختلفون، مثل المصائب، هذا يبتلى وهذا يعافى، الحكمة يريدها جل وعلا. إذا وصلت الحلقوم فالمؤمنون كلهم بلا استثناء تخرج سريعة فرحة مستبشرة كالقطرة في السقاء، إذا ما في تعارض. هذا هو التفصيل الذي تدل عليه النصوص. في بعض الموتى يعني حضروا ما يضطرب ولا يتغير على حاله، فجأة يسمع له صوت شخرة بسيطة ويسقط رأسه، وقبل ذلك ساكن لا ليس عنده يعني جزع أو تململ أو حركة أو تغير في الوجه كما هو، يعني هذا حدثنا عنه يكون على حاله، إما مستلقي أو جالس قد أسندوه وعلى حاله من قبل ما يتغير شيء. والمرافق يقول: أنا جالس مع هذا الشخص ما استنكرت شيئا، في لحظة سمعت شخرة بسيطة وسقط رأسه في لحظة، ما في نزع وشدة قبل ذلك، الله عز وجل سهل عليه. وبعض الموتى اشتد عليه النزع، ذكروا عن بعض السلف أنه اشتد عليه النزع، مثل داود الطائي ذكروا في سيرته، ذكر ابن كثير وغيره في سيرته أنه حضر من الصباح من أول النهار ولم يتوفى إلا العصر، اشتد عليه النزع، مع أنه من العباد والزهاد والعلماء، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء. هذا قبل بلوغ الحلقوم، مثل المرض، بعض الناس يمرض سنة سنتين وعشر سنين وعلى الفراش ويعاني الأمراض الألام والشدائد، وبعض الناس يموت سكتة في لحظة، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم هون علينا الموت وما بعد الموت وأحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.